ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عيسى، عرف لنا الاعتقاد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الاعتقاد هو ما عقد على القلب واعتقد علمه الإنسان ثم ربط عليه قلبه.
عيسى، من المفروض وأنت الحمد لله عندك نصيب من العربية، لابد أن تبدأ أولا من أصل الكلمة، من أين اشتقاقها ومصدرها وفعلها، ثم تربط ذلك إذا كان عندك شيء من معناها اللغوي بمعنى الاصطلاحي. هذا هو لعله إن شاء الله أفضل.
نعم نعم. الاعتقاد
نعم واصل.
نعم، الاعتقاد هو مصدر من اعتقد، أي عقد الشيء واتخذه عقيدة، وهو يطلق ويقال العقد ضد الحل. هذا معناه اللغوي. نعم.
إذن ومنه العقود، العقود التي تقع في المعاملات، في البيع والشراء، في إيجار، في نكاح، لا، كلها تسمى عقود. وأما اصطلاحا في المراد به
هو ما يعتقده الإنسان يعقد عليه القلب من أمور الغيبية، ويكون يعني التصميم الجازم كما قال الشارع.
نعم. إذن وهو الذي قال أبو بكر بن عاصم أيضا، وعكسه اعتقاد،
إن طابق صح وإن لم يطابق ففساده اتضح.
نعم. إذن هي الأمور الغيبية التي يعقد على الإنسان المسلم قلبه ويجزم بها. نعم. محمد بن سلامي. الملائكة. الملائكة من، ما هو أصل الكلمة؟ محمد بن سلامي. طيب، مصطفى الخريف.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، الملائكة من من الألوكة، وهي الرسالة، جمع شيخ، جمع مألك، مألك، ومنه قال الشاعر أبلغ النعمان عني مألك، أي رسالة.
مألوك هكذا. إذن أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظار لو بغير ماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار. نعم. إذن لنبدأ مباشرة من عند الموضع الذي توقفنا فيه. نعم مدني، ما هو الموضع الذي توقفنا عنده؟ مدني.
نعم شيخ، توقفنا عند الإيمان بالبعث.
نعم، إذن عند الإيمان بالبعث. قال المؤلف رحمه الله ابن تيمية في معتقده وعليه شرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، قال والبعث، والبعث الواو حرف عطف طبعا معطوفة على ما قبلها مما ذكره المؤلف رحمه الله من أركان الإيمان، والبعث هكذا بالكسر حركة يعني العطف على المعطوف عليه المجرور، المجرور بالإيمان بالله وبملائكته له. قال والبعث، إذن قال في الشرح في الأصل الإثارة والتحريك، هذا كلمة البعث، الإثارة والتحريك كما في قول الله عز وجل إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث معنى قام مسرعا إلى تأدية المهمة التي أمر بها. الإثارة والتحريك والمراد به في لسان الشرعي، وعندما نقول المراد به في لسان الشرع القاضي العبودي وهو المقصود هنا المعنى الذي ربما تعودناه خصوصا في أصول الفقه،
يقصد بأن المراد به في ليس في اللغة بل في المعنى الشرعي،
الشرعي العرفي العرف الخاص. نعم. قال والمراد به في لسان الشرعي إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا مأخوذ من الآية. نعم. إذن يخرجن ويخرجون من الأجداث سراعا ثم يقوم الناس لرب العالمين. ومن المهالك أن الإنسان إذا نسي هذا اليوم، ومن كان دائم التذكر له فإنه سوف تصلح له أعماله، يصلح له حاله، ويقل يعني إقدامه على المنكرات، وربما كذلك يتحرك همته نحو الطاعات إذا كان دائم التذكر لهذا اليوم. والغفلة، غفلة الإنسان تقال لذلك الشخص الذي ينسى هذا اليوم ولا يتذكره. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول أكثروا، أكثروا من ذكري هذه من لذات. الإنسان دائما يفكر في تصرفاته في أعماله وما منها يرضيه مع الله عز وجل، وما منها كذلك يكون سببا في دخوله النار، فتراه نعم في جميع أعماله يراعي هذا، يراعيه ولا تراه متجرئا على المعاصي، وتراه كذلك غير محترز ولا متخوف، عنده إقدام كأنه شجاعة في الطاعات على المعاصي. لذلك مما نصلح به أنفسنا أيها الإخوة أن الإنسان يكون دائم التفكير في اليوم الآخر. ومن ثم كانوا قديما إذا كان الوعظ يختص بما يكون من التذكير باليوم الآخر، والتذكير بما يجري في ذلك اليوم من حساب عقاب وحشر وعرض الأعمال والموازين ونحو ذلك، هذا هو الذي يسمونه الوعظ. وكانوا يعظون بعضهم بعضا ويذكرون بعضهم بعضا، ولا تسري فيهم الغفلة كما هي فينا اليوم نحن، فجعلت واحد منا ربما لا يبالي بما يفعل وبما يقدم عليه ونحو ذلك. وكثير من النصوص فيها تحريك الهمم بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يقرن بالله الإيمان باليوم الآخر، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت إلى آخر ذلك. نعم، قال: ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بيّنها الله في كتابه. وهكذا كل أركان لا بد أن يؤمن بها الشخص على الصفة التي هي بها، وأما أن يكون عنده فيها جملة غير صالحة ولا تعبر عن المعتقد أو تكون خرافية أو نحو، فلا تجزئ في هذا الباب. وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الجسد، جمع ما تحلل من أجزاء الجسد. هذا الجسد، نعم، الذي هكذا حاله، يعني عندما يبعث الناس من قبورهم يعود كما هو اليوم، كما هو، نعم، من كانت ربما أصبعه منقطعة سوف يبعث أصبعه منقطعة، من كان قصيرا، من كان طويلا، من كان كذا. قال تبارك وتعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، على أن نسوي بنانه. إذن بمعنى يعود كما بدأه الله، كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن جمع ما تحلل، تحلل معناه مشى في التراب وامتصته التراب وتلاشى في التراب، الله عز وجل يجمعه ويعيده. نعم، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم يعيده، نعم، والإعادة وهو أهون عليه، إعادة على الله عز وجل أهون من بدء الخلق. فيعني يعود الجسم الذي كان وتنفخ فيه روحه. نعم، أنه جمع ما تحلل من أجزاء الجسد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجسماني، معنى بعض أقوام قالوا بأنه لا، يعني كيف يمكن أن يعيد الله عز وجل الأجسام كما كانت؟ قالوا: هذا أمر مستبعد ومستحيل، والجسم فقد وتحلل في التراب وامتصته التراب، فإعادته غير ممكن وغير معقول. وهؤلاء العقلانيون والفلاسفة كذلك أنكروا أن يعيد الله عز وجل الأجسام كما كانت في الدنيا. إذن قال: ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام، هذا قول ذهب إليه من ذهب، معناه يعيد الله عز وجل الروح نفسها لكن الجسم ليس هو نفسه، قال الجسم هذا فقد وذهب في التراب وأكلته الديدان والحشرات، ويعني ربما حتى عظامه لم يبق منها إلا عجب الذنب، قال هذا كيف يعيده الله عز وجل. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع فاسق. إذن هذا ليس كافر كالأول، نعم، الذي أنكر أن الله تبارك وتعالى يعود ما تحلل من أجزاء الجسد التي كانت في الدنيا، وإنما هذا منكر البعث الجسماني. قال: كان البعث ولكنه إنما أنكر البعث، وأما أقر بالبعث ولكن قال إنما تبعث الأرواح فقط ولكنها في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا. قال: وأما القدر، وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء، قدرت مش قدرت، قدرت، هكذا أصل كلمة مجرد الفعل قدرت، هكذا تقول بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها، قدرا وقدرا إذا أحطت بمقداره. هذا هو أصل كلمة في اللغة العربية، فقدرنا فنعم القادرون. إذن إذا أحطت بمقداره يقال قدرته، قدرته، نعم هكذا. كضربت تقول أضرب، قدرت تقول أقدر، ومعناها أحطت بمقداره. والمراد به في لسان الشرع كذلك، هذا هو الذي العبرة به. نحن نتكلم في أمور شرعية، فالمعنى الذي يجري به الكلام بيننا من المفروض أنه هو المعنى الشرعي، وأما هذا معنى اللغوي نعرج عليه ولنربط هذا المعنى الشرعي بأصله اللغوي. نعم نفعل هذا فقط. والمراد به أي بالقدر في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق علمه، على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، كل ما هو كائن. وفي الحديث كذلك الى يوم القيامه. اذن الله عز وجل هذا، نعم، قال اول ما خلق الله القلم، اي قلم الكتاب، القلم الذي يكتب.
صحيحة متعلقة بهذا الباب، باب القضاء والقدر. أول ما خلق الله القلم، على أحد قولين لأهل العلم أن أول مخلوقات هو القلم، قلم الكتابة به في اللوح المحفوظ. فقال له الله عز وجل اكتب، قال وما اكتب؟ وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، كل ما هو كائن. إذن جرى به قلم الكتابة في ذلك الوقت قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن كذلك هذه الآية عمدة في الإيمان بركن القدر. ما أصاب، ما أصاب من مصيبة، وما هذه نافية، ما نافية، وبعدها من دخلت على نكرة. فعند أهل الأصول تفيد العموم، ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة، ثم زاد وقوى عمومها بهذا الاستغراق الذي في قوله في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، وهو أسلوب قوي في إفادة الحصر والعموم. نعم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها. هذه الآية كذلك من عرف معناها فهو على معنى كبير من معاني القضاء والقدر. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. إذا تقدم أن قلت أن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين، المدخل إليها إنما هو من باب الكلام في أركان الإيمان، في أركان الإيمان. فأركان الإيمان هذه الستة هي المدخل إلى تفاصيل العقيدة، ولذلك ترى المؤلف رحمه الله بدأ به ثم بعد ذلك يدخل فيما بقي من مسائل أركان الإيمان. قال: ومن الإيمان، ومن هذه تفيد التبعيض، حرف من حروف الجر، إلا أن من معنيه التبعيض يفيد البعضية. تدعى الزمخشري بأن من هذه اسم لأن أفادت البعضية. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، يعني داخل في ركن الإيمان بالله أن تؤمن بصفات الله عز وجل، فهي صفاته تبارك وتعالى. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، أي في القرآن الكريم، صفات الله تبارك وتعالى من الأمور الغيبية لا طريق لنا إلى معرفتها إلا أن نأخذها من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الوحيين. نعم، لا طريق إلى ذلك، لا يستطيع العقل أن يعرف ما يجب لله عز وجل من الصفات، بل ولا يستطيع كذلك أن ينفي عنه جميع ما هو نقص في حقه تبارك وتعالى من الأوصاف. فيعتمد إذن في الإثبات والنفي على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مدخل للعقل في هذا الباب. إذن ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز القرآن. فإذا الإيمان بالصفات مع ما سوف يذكر كذلك من قيود سيكون الإيمان صحيحا. قال: الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. إذن بما وصف به نفسه لأنه من كل أسماء، والأسماء كذلك الإيمان بها أيضا. ولعله كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله أنه ربما الإيمان بالأسماء بالنسبة للمخالفين فيه أقل ممن خالفوا في الصفات، وإلا في الإيمان بالأسماء والصفات كله مصدره القرآن الكريم والسنة الصحيحة. إذن هذا الإيمان بها يكون من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا بمعنى اتركوا، الذين يلحدون، والإلحاد فيها هو الخروج والميل بها عما يجب اعتقاده فيه، هذا من الإلحاد. إذن النهج الصحيح والصراط المستقيم في باب الأسماء والصفات أن نؤمن بجميعها، نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه في القرآن وفي السنة من غير تحريف، نعم. والتحريف المراد به التبديل والتغيير، هذا هو المراد بالتحريف، وهو نزع يهودية. قال الله تبارك وتعالى: في اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. وبعض هذه الأمة سلك مسلك اليهود في هذا التحريف، فكل المؤولة سلكوا هذا المسلك. المؤولة يعتبرون أن التأويل كأنه مخرج يخرجون به في كل ما يلزمون به من مسائل الأسماء والصفات، بل وغيرها من مسائل الاعتقاد. إذن التحريف يحاذره المسلم. فإذا قال الله تبارك وتعالى عن نفسه كما جاء في الكتاب العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في آيات عديدة: وهو الغني الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأسماؤه تبارك وتعالى نثبتها جميعا، ونثبت كذلك أوصافه، ونجتنب في الإثبات التحريف. والتحريف قد يكون تارة في اللفظ، في اللفظ نعم، كما فعلت اليهود عندما قال الله عز وجل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأدخلوا النون وقالوا حنطة بمعنى الشعير. فبعض المسلمين عندما وجد في كتاب الله عز وجل آيات فيها التصريح بأن الله عز وجل استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، أضاف اللام، فقالوا استوى لا نعم. بل بعضهم طمع كما يروى عن ابن الأعرابي أنه جاء أحدهم فقال له: لما لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال ابن عرب: لا أقرأ سوى كما تريد، كلم الله، لا نقول كلم الله، لأنه كلم الله موسى تكليما، واضح أن الله هو الفاعل وموسى. وأراد هذا لأنه لما كان إعراب موسى مقدرا هو الذي كأنه طمع في أن يقرأ وكلم الله، تبديل حركة بحركة. قال: هب أنني قرأتها كما تريد، فماذا تفعل بقوله عز وجل وكلمه ربه؟ وكلمه ربه، نعم ربه فاعل، هو الذي كلم. والأصل أن من قام به الوصف ومن نسب إليه هو الفاعل له، الله عز وجل هو الذي تكلم، فهو يتكلم سبحانه وتعالى. نعم. وقلت هذا من التحريف الواقع في هذه الأمة في اللفظ، وأما التحريف في المعنى فكثير. التحريف بالمعنى، بمعنى يأتي إلى الكلمة التي لها معنى في العربية فيغير معناها لتوافق اعتقاده، تغير من معناه. مثلا قال الله عز وجل أو قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. يقول ينزل أي ينزل أمره، هو يقول ينزل، ربنا هو الذي ينزل. أو يأتي كذلك إلى آيات فيها الرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ربك الغفور ذو الرحمة، موصوف سبحانه وتعالى بأنه يرحم، فيقول إن الرحمة ما هي الرحمة؟ فيقول الرحمة هي إرادة الإنعام. الخامسة: أن غضب الله عليها، غضب قالوا غضب هو جريان أو غليان دم القلب لطلب الانتقام، إذن فلا يليق بالله عز وجل الغضب، صفة لا تليق به، فإذن يقول الغضب هو إرادة الانتقام. وهكذا إذا مروا بآيات أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده قالوا كذلك الفرح لا يليق بالله عز وجل، والرحمة والغضب، وهكذا جميع الصفات ما عدا الصفات السبع كما بالنسبة للأشاعرة يثبتون ما عداه كله يحرفونه، أي يؤولونه، يزعمون أنه تأويل، يسمونه التأويل. نعم. وسنأتي إن شاء الله إلى معنى كلمة التأويل وبتفصيل فيها. وكذلك من غير تعطيل، إذن أهل السنة يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل. كذلك لا يعطلون الله عز وجل عن صفاته، بل ولا يعطلون المخلوق عن خالقه كما يفعل الفلاسفة الملحدين. نعم. إذن فلا يعطلون الله عز وجل صفات التعطيل، هكذا يصطلح أهل السنة على عمل نفاة الصفات، ينفون الصفات بالكامل، وهذا مذهب ذهب إليه المعتزلة، يثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. إذن فأهل السنة يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات كذلك، سواء الصفات المستفادة من الأسماء أو الصفات التي وردت بلفظ الصفة أو الصفة المستفادة من الفعل، الإخبار بالفعل يفيد صفة. إذن فكذلك يثبتون لله عز وجل، يثبتون له تبارك وتعالى جميع صفاته، أنه سبحانه يرحم وأنه يغضب وأنه يضحك وأنه ينزل وأنه يأتي إلى آخر ذلك من صفاته تبارك وتعالى، ومن غير تعطيل. التعطيل هو نفي الصفات، ومنه التعطيل بمعنى القلوب، لغة التعطيل يقال الإخلاء، ومنه قول الله عز وجل وبير معطلة وقصر مشيد، أو قول الشاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، أي بمعطل عن الزينة. نعم. وإذا العشار عطلت كذلك منه. نعم. ومن غير تكييف، تكييف تكييف الصفة بمعنى كيفية اتصاف الله عز وجل بها. نعم. وأهل السنة يتبرؤون من التكييف، لا يكيفون، يثبتون لله عز وجل صفاته من غير تكييف. إذن الكيفية صاحبها تجرأ وقال على الله عز وجل بلا علم أن يبين كيفية اتصاف الموصوف، فإحنا نستطيع أن نكيف صفات بعضنا لبعض، صفات بعضنا كيف فلان جالس، كيف يمشي، كيف يأتي، كيف يفعل كذا وكذا، لأننا نرى اتصافه بالصفة، فنكيف نعم بمعنى نبين كيفية اتصافه بتلك الصفة. وأما أهل السنة بالنسبة للصفات لا يكيفون، ولا يكيفون ذاته كذلك، بل ويقولون لمن اعترض عليهم من الجهمية، جميع أتباع جهم بن صفوان، من قال لهم كيف يجي، كيف ينزل، كيف يستوي، نقول له بالاختصار كيف هو، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاته لا نكيفها وإنما نثبتها، فكذلك صفاته لا نكيفها، نثبت الصفات لله عز وجل. وذلك يقول شيخنا رحمه الله فإن يقول جهميهم كيف استوى، كيف يجي، فقل له كيف هو، الباب في الجميع واحد، فلا تكون معطلا ولا ممثلا. إذن هذه هي المعتقد الصحيح المنجي عند الله عز وجل، وكذلك بلا تمثيل، نثبت لله عز وجل الصفات بلا تمثيل، والتمثيل هو تمثيل صفات الله عز وجل بصفاته، بصفات المخلوق، فصفات الله عز وجل نمثله، ليس كمثله شيء، قال بعض أهل العلم ليس كمثله، كاف تفيد التشبيه والمثل تشبيه التشبيه، فنفي المثل المثل مبالغة في نفي المثل، أو نقول أن الكاف صلة فقط، معنى صلة ربما بعضهم يعبر عنها بالزيادة، ولكن ليست معنى الزيادة التي له، الزيادة التي يزيد معها معنى. نعم. إذن ولا تمثيل، هكذا إذن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات. وقوم الإيمان بالله قال اشرح، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها الإيمان بالله، وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. وقوله من غير تحريف، فقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله من حرف جر، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف، إذن إيمان خال من التحريف، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذه القاعدة كأنها متضمنة في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أو بعض آيتين من سورة الشورى فيها أن الله عز وجل نزه نفسه وأثبت الصفات. فماذا يعني هذا؟ يعني هذا إثبات الصفات بلا تمثيل ونفي المثلية بلا تعطيل. لذلك أهل السنة فيثبتون الصفات لكن لا يمثلون، وينفون عنه صفات النقص والمثلية ولكن لا يعطلون، خلاف لأقوام زعموا أنهم ينفون صفات النقص فوقعوا في التعطيل، وآخرون زعموا الإثبات فوقعوا في التشبيه. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب، إذا أملته من باب ضرب معنى على وزن ضرب، ومضارعه كمضارع ضرب، فتقول حرفته أحرفه كما تقول ضربته أضربه، والمعنى إذا أملته من الإمالة، عرفته بمعنى أملته تميله وغيرته. والتشديد إذا قلت حرف، هذا هو التشديد، والتشديد حرف للمبالغة، للمبالغة بمعنى إذا أردت التشديد أردت مبالغة تشدد فقل حرف حرف، وما إذا لم تريد المبالغة فقل حرف حرف بمعنى مال. وتحريف الكلام، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل، تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أن أنه المراد. نعم، إذن هذا التحريف الذي ذكرنا منه شيئا سابقا نعود إليه على طريقة المؤلف رحمه الله. قال وتحريف الكلام إمالته، إمالته من عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر. المعنى المتبادل طبعا ليس الذي تفرضه الخيالات الذهنية، لا، وإنما الإنسان الذي لا يزال على فطرته وربما عنده شيء من المعنى الذي الكلمة هذا هو المراد. فإمالته عن هذا المعنى إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، معنى المدعى، نعم، لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. دائما يفتقر إلى قرينة تبين أن هذا المعنى الآخر هو المراد. هكذا عرف التحريف، فقال تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر، هذا هو الانحراف أو التحريف. إذن أملته ذلك المعنى المترادم إلى معنى لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح. قد يدل عليه لكن باحتمال مرجوح، الواجب حمل اللفظ على الراجح ليس على المرجوح، فلا بد فيه إذن من قرينة تبين أنه المراد. إن لم توجد فهذا تحريف وتبديل وتغيير واعتداء على كلام العزوز. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العاطل الذي هو الخلو، الخلو إن خلع يخلو خلوا، والفراغ والترك. ومنه قوله تعالى وبير معطلة، أي يشهد لهذا المعنى اللغوي اللغوي. نعم لم ندخل بعد في المعنى المراد عند أهل الشرع. إذن كلمة التعطيل مأخوذ من العطل أو من العقل كذلك، كنت أظنها من العقل فإذا بي قال عطل، الذي هو الخلو والفراغ والترك. ومن القول عز وجل وبئر معطلة بمعنى متروكة، هجرها الناس استغنوا عنها ربما بما جاء بدلا، أي أهملها أهلها، البئر أهملها أهلها وتركوا وردها لا يريدون الماء منها. والمراد به هنا هذا هو المعنى، قلت وأتكلم في هذا الباب، هذا هو المعول عليه دائما نعرج، قلنا دائما ونحاول أن نؤصل لكلامنا بالرجوع إلى الاستعمال اللغوي للكلمة، إن هذا القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين. وإن كان علماء الشريعة يتصرفون في مدلولات الألفاظ تتكيف مع المعاني الشرعية، إلا أنه ليس مع ذلك أن يعني يبتعدوا بها عن معناها اللغوي. والمراد به هنا نعم نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، هذا هو المراد بالتعطيل، نفي الصفات الإلهية، هذا هو المراد بالتعطيل في الشريعة، نفي صفات الله تبارك وتعالى وإنكار قيامها بذاته تعالى. من يقول لك ولو الله عز وجل ليس موصوف، تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف هكذا يزعمون فينفون الصفات، أو يقولون أن الحادث لا يحل إلا بحادث، يقول لك مثل الكلام حادث، إذن إذا أثبتناه لله عز وجل معناها لا يحل الحادث إلا بالحادث، فالتالي ينفون صفة الله عز وجل. هذا كلام الله عز وجل أثبته لنفسه، أنتم أعلم أم الله. فالفرق بين التحريف إذن والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق، التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو التعطيل، نفي صريح. حتى التأويل على كل حال هو أيضا نفي، إلا أن ذاك من طريق هذا من طريق آخر، هذا التصريح مباشرة بأن الله عز وجل يعني، لكن الذي يؤول يثبت الصفات لكن بطريقة يعني يحرفها ويبدلها ويغيرها، إذن كأنها لم تثبت، لأن الإثبات معتبر وإثباتها على وجه الحقيقة. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. إذن كذلك التحريف أيضا عطل، ماذا عطل؟ عطل النصوص عن معانيها، ثم عطل الخالق تبارك وتعالى عن صفاته. إذن وأما التحريف هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، والنسبة بينهما أي بين التحريف والتعطيل العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف. التعطيل أعم مطلقا من التحريف، نعم، يعني أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل، كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. قال فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، يعني ليس كلما وجد التعطيل وجد التحريف، إذن فالتحريف داخل تحت التعطيل. متى ما وجد تحريف كان تعطيل، لكن ليس كل ما وجد التعطيل وجد التحريف. نعم، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، وكونه أثبت المعنى الباطل هذا تحريف، نفى المعنى الحق هذا تعطيل. ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة، نفاها مباشرة ليس حرفها، نفاها قال لا توجد، هذا يكون عطر، وتكون ربما يستند إلى شيء من قواعده وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وما يسمونه بالتفويض. إذن بعضهم هذه طريقته في الأسماء والصفات، يزعم أنه يفوضها، ومعنى يفوضها يثبت لنا الألفاظ لكن فارغة عن المعنى. يقول لك أنا أؤمن بأن الله عز وجل استوى على عرشه، وأنه ينزل، وأنه يفرح، وأنه يجيء، وأنه يعطي، وأنه يغضب، وأنه يرحم، وإلى غير ذلك من صفاته. لكن تقول ما معنى المجيء، ما معنى النزول؟ أقول لك لا أدري، لا أنا أثبت ألفاظ فقط. هذا يسمى تفويض، هذا يسمى تفويض، وهو صورة من صور التعطيل. لم يثبت لله عز الأسماء معاني ما أفادت في الأسماء. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف. في الإسلام يسمي هؤلاء المفوضة المجهلة، هكذا يسميهم في الحموية، يسميهم المجهلة. معنى المجهلة يعني هم يقولون بأن السلف هكذا كان موقفهم في الأسماء والصفات، ما كانوا يعني يعرفون معانيه. وذلك إن برى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله للرد عليه، ولأنه يعلم بأن ربما الفلاسفة أهل التخيل أبعد ما يكون على المسلمين، أبعد ما يكون على المسلمين. وكذلك أهل التمثيل أيضا أبعد، إذن فالذين ابتلي بهم المسلمون هم أهل التخيل، أهل التخيل الذين يزعمون بأن هذا هو موقف السلف، وأن موقف السلف كان أسلم، وموقف الخلف كان أعلم وأحكم. وربما وجدوا بعض عبارات وردت عن بعض السلف كانوا يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، ففهموا منها أن المراد بهذا التفويض. لا، أمروها كما جاءت، كما جاءت أي كما يفهمها العرب بلسانهم، لا تقولوا بالتأويل فيها. هذا رد عليهم، رد عليهم لا تؤولها، أمرها كما جاءت كما جاءت. وهل يجيء اللفظ بلا معنى؟ لا يوجد في العربية، الألفاظ ما وضعت إلا لتأدية المعاني، بل المعاني هي روح الألفاظ. فإذا فرغ اللفظ عن المعنى لم يعد للفظ معنى. نعم. إذن قال رحمه الله، وذلك يقول شيخنا، أقول دائما إذا قلت شيخنا مش مستر بن عبد رحمه الله في منظومته، يقول فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفع. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يستشكل شيئا من معاني الصفات، ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا أشكل علي كذا. ولا أبو جهل كذلك، أبو جهل كافر العنيد ما كان دائما يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس استشكالا وإنما اعتراضا، ما كان يعتذر يقول أنت أثبت هنا ما نفيت هنا، ولا يدعي عليه أنه ها هو جئت بتناقض وبتعارض، لا، وكليهما نصيبهما من اللغة العربية متساوي، أبو بكر الصديق وأبو جهل العنيد فرعون هذه الأمة. فلا أبو بكر لخير الرسول يقول أشكل علي اشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفع. إذن قال ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليه المتأخرون من الأشاعرة. الأشاعرة جمع أشعري، وهم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري عالم من علماء المسلمين، كان في بداية حياته على ما ذكر له في ترجمته نعم على مذهب المعتزلة الصريح، نعم، وربما أثر فيه أنه عاش في بيت أبي علي الجبائي زوج أمه، ولكنه مكث فيه فترة ثم انتقل وتأثر بمذهب ابن كلاب. وهي الفترة الثانية من حياته، وهذه الفترة هي التي نعم بعض الناس أخذ عنه مذهبه فيها، يثبت سبع صفات فقط، وله كلام في القضاء والقدر وفي القرآن الكريم وفي مسائل عديدة من مسائل الاعتقاد. ولكن الذي استقر عليه في آخر حياته وما جاء في كتابه الإبانة، الإبانة في أصول الديانة، وكذلك ما في كتابه أيضا مقالة الإسلاميين واختلاف المصلين، انتهى ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة. نعم، هذا أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه بعض الناس اليوم عندنا وفي بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وبعض المسلمين ينتسب إلى الماتريدي، وبعض ينتسب إلى المذهب الكلابي، وكل هؤلاء خارجون عن مذهب أهل السنة والجماعة. إذن هؤلاء يسمون الأشاعرة نسبة قلت إلى أبي الحسن الأشعري، وأما أبو الحسن الأشعري فنسبته إلى قبيلة الأشعريين، الأشعريين قوم من أهل اليمن، إليهم ينسب أبو موسى الصحابي رضي الله عنه الأشعري من أوائل في الإسلام. قال من الأشعرة فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفيتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى العرش قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا جواب مالك. جاءه من يسأله نعم عن كيفية الاستواء لا عن الاستواء. لو قال له أخبرنا عن الاستواء لذكر مالك رحمه الله الآيات التي في القرآن الكريم أو ذكر أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر. ولكن سأله عن أمر غريب عن الكيفية، ونحن نتقدم أن قلنا من غير تكييف الكيفية غير معلومة لأحد إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. كيفية استوائه كيف يستوي؟ وكأنه صراحة سؤاله قد يكون سؤال معاند معارض، لم يعهد عندهم السؤال عن كيف. ولذلك مالك رحمه الله أجاب كما ذكر هنا الاستواء معلوم، معلوم معناها معروف لا يسأل عنه، سواء من حيث اللغة وسواء من حيث الشرع معلوم الاستواء. استوى الله عز وجل عرشه استواء يليق به تبارك وتعالى، ليس كاستوائنا نحن على ما نستوي عليه. نحن إذا استوينا على ما استوينا عليه فهو استواء مخلوق على مخلوق، أما استواء الله عز وجل على العرش فهو استواء خالق غني على مخلوق فقير. إذا لذلك قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي بعض الروايات عنه أنه قال والسؤال عنه بدعة، وفي بعضها قال أخرجوه عني. فصار العلماء يعتبرون أن جواب مالك هذا رحمه الله هو جواب عن كل سؤال جاء على مثل هذه الصيغة، سواء تعلق الأمر بالاستواء أو بالنزول أو بالغضب أو بالإتيان. فيقال مثلا في من قال كيف أتى، نقول له الإتيان معلوم والكيف مجهول. وهذا كما قال الشيخ لا، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو، فقل له كيف هو. إذن هذا هو الذي نتوقف عنده في درسنا هذا إلى درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعل ربما بعضكم عنده سؤال قبل الختام. إذن وإذ لم يجلس هناك سؤال فنختم كما ختمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر عليك أنا
جوريدا جوريدا الله
يبارك كلمة جيدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عيسى عرف لنا الاعتقاد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الاعتقاد هو ما عقد على القلب واعتقد علمه الإنسان ثم ربط عليه قلبه.
عيسى من فرض وأنت الحمد لله عندك نصيب من العربية، لابد أن تبدأ أولا من أصل الكلمة ومن أين اشتقاقها ومصدرها وفعلها، ثم تربط ذلك إذا كان عندك شيء من معناها اللغوي بمعنى الاصطلاحي، هذا هو لعله إن شاء الله أفضل.
نعم الاعتقاد.
نعم غسل.
نعم الاعتقاد هو مصدر من اعتقد، أي عقد الشيء واتخذه عقيدة، وهو يطلق ويقال العقد ضد الحل.
نعم.
هذا معناه اللغوي. نعم.
إذن ومنه العقود، العقود التي تقع في المعاملات في البيع والشراء في إيجار في النكاح، لا كلها تسمى عقود. وأما اصطلاحا في المراد به
هو ما يعتقده الإنسان يعقد عليه القلب من أمور الغيبية، ويكون يعني التصميم الجازم كما قال الشارح.
نعم. إذن وهو الذي قال أبو بكر بن عاصم أيضا وعكسه اعتقاد،
إن طابق صح وإن لم يطابق ففساده اتضح.
فساده اتضح. نعم. إذن هي الأمور الغيبية التي يعقد على الإنسان المسلم قلبه ويجزم بها نعم. محمد بن سلامي. الملائكة من ما هو أصل الكلمة؟ محمد بن سلامي. طيب مصطفى الخريف.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الملائكة من الألوكة وهي الرسالة، جمع شيخ جمع مألك، ومنه قال الشاعر أبلغ النعمان عني مألك، أي رسالة.
مألك هكذا، إذن أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظار، لو بغير ماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار. نعم. إذن لنبدأ مباشرة من عند الموضع الذي توقفنا فيه. نعم مدني، ما هو الموضع الذي توقفنا عنده مدني؟
نعم شيخ، توقفنا عند الإيمان بالبعث.
نعم. إذن عند الإيمان بالبعث، قال المؤلف رحمه الله ابن تيمية في معتقده وعليه شرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، قال والبعث الواو حرف عطف، طبعا معطوفة على ما قبلها مما ذكره المؤلف رحمه الله من أركان الإيمان، والبعث هكذا بالكسر حركة يعني العطف على المعطوف عليه المجرور بالإيمان بالله وبملائكته. قال والبعث، إذن قال في الشرح في الأصل الإثارة والتحريك، هذا كلمة البعث، الإثارة والتحريك، كما في قول الله عز وجل إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث معنى قام مسرعا إلى تأدية المهمة التي أمر بها. الإثارة والتحريك والمراد به في لسان الشرعي وعندما نقول المراد به في لسان الشرع القاضي العبودي هو المقصود هنا المعنى الذي ربما تعودناه خصوصا في أصول الفقه.
يقصد بأن المراد به في ليس في اللغة بل في معنى الشرعي.
الشرعي العرفي العرف الخاص. نعم. قال والمراد به في لسان الشرعي إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا مأخوذ من الآية. نعم. ويخرجون من الأجداد صراعا ثم يقوم الناس لرب العالمين. ومن المهالك أن الإنسان إذا نسي هذا اليوم ومن كان دائم التذكر له فإنه سوف تصلح له أعماله يصلح له حاله ويقل يعني إقدامه على المنكرات وربما كذلك يتحرك همته نحو الطاعات إذا كان دائم التذكر لهذا اليوم. والغفلة غفلة الإنسان تقال لذلك الشخص الذي ينسى هذا اليوم ولا يتذكره. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول أكثروا من ذكري هذه من لذات. الإنسان دائما يفكر في تصرفاته في أعماله وما منها يرضيه مع الله عز وجل وما منها كذلك يكون سببا في دخوله النار فتراه نعم في جميع أعماله يراعي هذا يراعيه ولا تراه متجرئا على المعاصي وتراه كذلك غير محترز ولا متخوف عنده إقدام كأنه شجاعة في الطاعات على المعاصي. لذلك مما نصلح به أنفسنا أيها الإخوة أن الإنسان يكون دائم التفكير في اليوم الآخر. ومن ثم كان قديما إذا كان الوعظ يختص بما يكون من التذكير باليوم الآخر والتذكير بما يجري في ذلك اليوم من حساب عقاب وحشر وعرض الأعمال والموازين ونحو ذلك. هذا هو الذي يسمونه الوعظ وكانوا يعظون بعضهم بعضا ويذكرون بعضهم بعضا ولا تسري فيهم الغفلة كما هي فينا اليوم نحن فجعلت واحد منا ربما لا يبالي بما يفعل وبما يقدم عليه ونحو ذلك. وكثير من النصوص فيها تحريك الهمم بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقرن بالله الإيمان باليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه فليقل خيرا أو ليصمت إلى آخر ذلك. نعم. قال ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بيّنها الله في كتابه. وهكذا كل أركان لا بد أن يؤمن بها الشخص على الصفة التي هي بها. وأما أن يكون عنده فيها جملة غير صالحة ولا تعبر عن معتقد أو تكون خرافية أو نحو فلا تجزئ في هذا الباب. وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الجسد هذا الجسد نعم الذي هكذا حاله يعني عندما يبعث الناس من قبورهم يعود كما هو اليوم كما هو. نعم. من كانت ربما أصبعه منقطعة سوف يبعث أصبعه منقطعة. من كان قصيرا من كان طويلا من كان كذا. قال تبارك وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه إذن بمعنى يعود كما بدأه الله كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن جمع ما تحلل معناها مشى في التراب وامتصته التراب وتلاشى في التراب الله عز وجل يجمعه ويعيده. نعم. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده. نعم. والإعادة وهو أهون عليه، إعادة على الله عز وجل أهون من بدء الخلق، فيعني يعود الجسم الذي كان وتنفخ فيه روحه. نعم. أنه جمع ما تحلل من أجزاء الجسد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجسماني، يعني بعض أقوام قالوا بأنه لا، يعني كيف يمكن أن يعيد الله عز وجل الأجسام كما كانت؟ قالوا هذا أمر مستبعد ومستحيل، والجسم فقد وتحلل في التراب وامتصته التراب، فإعادته غير ممكن وغير معقول. وهؤلاء العقلانيون والفلاسفة كذلك أنكروا أن يعيد الله عز وجل الأجسام كما كانت في الدنيا. إذن قال: ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام، هذا قول ذهب إليه من ذهب، معناه يعيد الله عز وجل الروح نفسها لكن الجسم ليس هو نفسه، قال الجسم هذا فقد وذهب في التراب وأكلت الديدان والحشرات، ويعني ربما حتى عظامه لم يبق منها إلا عجب الذنب، قال هذا كيف يعيده الله عز وجل. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع فاسق. إذن هذا ليس كافر كالأول، نعم، الذي أنكر أن الله تبارك وتعالى يعود ما تحلل من أجزاء الجسد التي كانت في الدنيا، وإنما هذا منكر البعث الجسماني، قال كان البعث ولكنه إنما أنكر البعث، وأما أقر بالبعث ولكن قال إنما تبعث الأرواح فقط ولكنها في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا. قال: وأما القدر، وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء، قدرت مش قدرت، قدرت، هكذا أصل كلمة مجرد الفعل قدرت، هكذا تقول بفتح الذال وتخفيفها أقدره بكسرها، قدرا وقدرا إذا أحطت بمقداره، هذا هو أصل الكلمة في اللغة العربية، فقدرنا فنعم القادرون. إذن إذا أحطت بمقداره يقال قدرته، قدرته، نعم هكذا، كضربت تقول أضرب، قدرت تقول أقدر، ومعناها أحطت بمقداره. والمراد به في لسان الشرع كذلك، هذا هو الذي العبرة به، نحن نتكلم في أمور شرعية، فالمعنى الذي يجري به الكلام بيننا من المفروض أنه هو المعنى الشرعي، وأما هذا معنى اللغوي نعرج عليه ولنربط هذا المعنى الشرعي بأصله اللغوي، نعم نفعل هذا فقط. والمراد به أي بالقدر في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق علمه، على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، كل ما هو كائن. وفي الحديث كذلك إلى يوم القيامة. إذن الله عز وجل هذا نعم قال أول ما خلق الله القلم، أي قلم الكتاب، القلم الذي يكتب.
صحيحة متعلقة بهذا الباب، باب القضاء والقدر. أول ما خلق الله القلم، على أحد قولين لأهل العلم أن أول مخلوقات هو القلم، قلم الكتابة به في اللوح المحفوظ. فقال له الله عز وجل اكتب، قال وما اكتب؟ وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، كل ما هو كائن. إذن جرى به قلم الكتابة في ذلك الوقت قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن كذلك هذه الآية عمدة في الإيمان بركن القدر. ما أصاب، ما أصاب من مصيبة، وما هذه نافية، ما نافية، وبعدها من دخلت على نكرة. فعند أهل الأصول تفيد العموم، ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة. ثم زاد وقوى عمومها بهذا الاستغراق الذي في قوله في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، وهو أسلوب قوي في إفادة الحصر والعموم. نعم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها. هذه الآية كذلك من عرف معناها فهو على معنى كبير من معاني القضاء والقدر. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. إذا تقدم أن قلت أن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين، المدخل إليها إنما هو من باب الكلام في أركان الإيمان، في أركان الإيمان. فأركان الإيمان هذه الستة هي المدخل إلى تفاصيل العقيدة، ولذلك ترى المؤلف رحمه الله بدأ به ثم بعد ذلك يدخل فيما بقي من مسائل أركان الإيمان. قال ومن الإيمان، ومن هذه تفيد التبعيض، حرف من حروف الجر، إلا أنه من معنيه التبعيض يفيد البعضية. حتى ادعى الزمخشري بأن من هذه اسم لأن أفادت البعضية. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، يعني داخل في ركن الإيمان بالله أن تؤمن بصفات الله عز وجل، فهي صفاته تبارك وتعالى. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، أي في القرآن الكريم. صفات الله تبارك وتعالى من الأمور الغيبية لا طريق لنا إلى معرفتها إلا أن نأخذها من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الوحيين. نعم، لا طريق إلى ذلك. لا يستطيع العقل أن يعرف ما يجب لله عز وجل من الصفات، ولا يستطيع كذلك أن ينفي عنه جميع ما هو نقص في حقه تبارك وتعالى من الأوصاف. فيعتمد إذن في الإثبات والنفي على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لا مدخل للعقل في هذا الباب. إذن ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز القرآن. فإذا الإيمان بالصفات مع ما سوف يذكر كذلك من قيود تيكون الإيمان صحيحا. قال الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. إذن بما وصف به نفسه يعني أنه يقول أسماء، الأسماء كذلك الإيمان بها أيضا. ولعله كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أنه ربما الإيمان بالأسماء بالنسبة للمخالفين فيه أقل ممن خالفوا في الصفات، وإلا في الإيمان بالأسماء والصفات كله مصدره القرآن الكريم والسنة الصحيحة. إذن هذا الإيمان بها يكون من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا بمعنى اتركوا، الذين يلحدون، والإلحاد فيها هو الخروج والميل بها عما يجب اعتقاده، هذا من الإلحاد. إذن النهج الصحيح والصراط المستقيم في باب الأسماء والصفات أن نؤمن بجميعها، نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه في القرآن وفي السنة من غير تحريف، من غير تحريف. نعم، والتحريف مراد به التبديل والتغيير، هذا هو المراد بالتحريف، وهو نزع يهودية. قال الله تبارك وتعالى في اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. وبعض هذه الأمة سلك مسلك اليهود في هذا التحريف، فكل المؤولة سلك هذا المسلك. المؤولة يعتبرون أن التأويل كأنه مخرج يخرجون به في كل ما يلزمون به من مسائل الأسماء والصفات بل وغيرها من مسائل الاعتقاد. إذن التحريف يحاذره المسلم. فإذا قال الله تبارك وتعالى عن نفسه كما جاء في الكتاب العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تبارك وتعالى في آيات عديدة وهو الغني الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأسماؤه تبارك وتعالى نثبتها جميعا، ونثبت كذلك أوصافه، ونجتنب في الإثبات التحريف. والتحريف قد يكون تارة في اللفظ نعم، كما فعلت اليهود عندما قال الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأدخلوا النون وقالوا حنطة بمعنى الشعر. فبعض المسلمين عندما وجد في كتاب الله عز وجل آيات فيها التصريح بأن الله عز وجل استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، أضاف اللام فقالوا استوى لا نعم. بل بعضهم طمع كما يروى عن ابن الأعرابي أنه جاء أحدهم فقال له لما لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال ابن عرب أن يقرأ سواء كما 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 تريد كلم الله لا نقول كلم الله لأنه كلم الله موسى تكليم واضح أن الله هو الفاعل وموسى وأراد هذا لأنه لما كان إعراب موسى مقدرا هو الذي كأنه طمع في أن يقرأ وكلم الله تبديل حركة بحركة قال هب أنني قرأتها كما تريد فماذا تفعل بقوله عز وجل وكلمه ربه وكلمه ربه نعم ربه فاعل هو الذي كلم والأصل أن من قام به وصف من نسب إليه هو الفاعل له الله عز وجل هو الذي تكلم فهو يتكلم سبحانه وتعالى نعم وقلت هذا من التحريف الواقع في هذه الأمة في اللفظ وأما التحريف في المعنى فكثير التحريف بالمعنى بمعنى يأتي إلى الكلمة التي لها معنى في العربية فيغير معناها لتوافق اعتقاده تغير معناها مثلا قال الله عز وجل أو قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول ينزل أي ينزل أمره هو يقول ينزل رب له الذي ينزل أو يأتي كذلك إلى آيات فيها الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ربك الغفور ذو الرحمة موصوف سبحانه وتعالى بأنه يرحم فيقول الرحمة ما هي الرحمة فيقول الرحمة هي إرادة الإنعام الخامسة أن غضب الله عليها غضب قال الغرب هو جريان أو غليان دم القلب لطلب الانتقام إذن فلا يليق بالله عز وجل الغضب صفة لا تليق به فإذن يقول الغضب هو إرادة الانتقام وهكذا إذا مروا بآيات أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده قالوا كذلك الفرح لا يليق بالله عز وجل والرحمة والغضب وهكذا جميع الصفات ما عدا الصفات السبع كما بالنسبة للأشاعرة يثبتون ما عداها كله يحرفونه أي يؤولونه يزعمون أنه تأويل يسمونه التأويل نعم وسنأتي إن شاء الله إلى معنى كلمة التأويل و بتفصيل فيها وكذلك من غير تعطيل إذا أهل السنة يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف من غير تحريف ولا تعطيل كذلك لا يعطلون الله عز وجل عن صفاته بل ولا يعطلون المخلوق عن خالقه كما يفعل فلاسفة الملحدين نعم إذن فلا يعطلون الله عز وجل صفات التعطيل هكذا يصطلح أهل السنة على عمل نفاة الصفات ينفون الصفات بالكامل وهذا مذهب ذهب إليه المعتزلة يثبت الأسماء ونفوا الصفات إذن فأهل السنة يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات كذلك سواء الصفات المستفادة من الأسماء أو الصفات التي وردت بلفظ الصفة أو الصفة المستفادة من الفعل الإخبار بالفعل يفيد صفة إذن فكذلك يثبتون لله عز وجل يثبتون له تبارك وتعالى جميع صفاته أنه سبحانه يرحم وأنه يغضب وأنه يضحك وأنه ينزل وأنه يأتي إلى آخر ذلك من صفاته تبارك وتعالى ومن غير تعطيل التعطيل هو نفي الصفات ومنه التعطيل بمعنى القلوب لغة التعطيل يقال الإخلاء ومنه قول الله عز وجل وبير معطلة وقصر مشيد أو قول الشاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل أي بمعطل عن الزينة نعم. وإذا العشار عطلت كذلك منه. نعم. ومن غير تكييف، تكييف، تكييف الصفة بمعنى كيفية اتصاف الله عز وجل به. نعم. وأهل السنة يتبرؤون من التكييف، لا يكيفون، يثبتون لله عز وجل صفاته من غير تكييف. إذن الكيفية صاحبها تجرأ وقال على الله عز وجل بلا علم أن يبين كيفية اتصاف الموصوف. فنحن نستطيع أن نكيف صفات بعضنا لبعض، صفات بعضنا، كيف فلان جالس، كيف يمشي، كيف يأتي، كيف يفعل كذا وكذا، لأننا نرى اتصافه بالصفة، فنكيف نعم بمعنى نبين كيفية اتصافه بتلك الصفة. وأما أهل السنة بالنسبة للصفات لا يكيفون، ولا يكيفون ذاته كذلك، بل ويقولون لمن اعترض عليهم من الجهمية، جهمية أتباع جهم بن صفوان، من قال لهم كيف يجي، كيف ينزل، كيف يستوي، نقول له بالاختصار كيف هو، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاته لا نكيفها وإنما نثبتها، فكذلك صفاته لا نكيفها، نثبت الصفات لله عز وجل. وذلك يقول شيخنا رحمه الله، فإن يقول جهميهم كيف استوى، كيف يجي، فقل له كيف هو. الباب في الجميع واحد، فلا تكون معطلا ولا ممثلا. إذن هذه هي المعتقد الصحيح المنجي عند الله عز وجل، وكذلك بلا تمثيل، نثبت لله عز وجل الصفات بلا تمثيل، والتمثيل هو تمثيل صفات الله عز وجل بصفاته، بصفات المخلوق. فصفات الله عز وجل نمثله، ليس كمثله شيء. قال بعض العلماء ليس كمثل، كاف تفيد التشبيه والمثل تشبيه التشبيه، فنفي المثل المثل مبالغة في نفي المثل، أو نقول أن الكاف صلة فقط، معنى صلة ربما بعضهم يعبر عنها بالزيادة، ولكن ليس معنى الزيادة التي يلغو، الزيادة التي يزيد معها معنى. نعم. إذن ولا تمثيل، هكذا إذن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات. وقوم الإيمان بالله قال اشرح، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، الإيمان بالله، وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. وقوله من غير تحريف، فقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، من حرف جر، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف، إذن إيمان خال من التحريف، يعني أنه يؤمن بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. وهذه القاعدة كأنها متضمنة في قوله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية أو بعض آياتين من سورة الشورى فيها أن الله عز وجل نزه نفسه وأثبت الصفات. فماذا يعني هذا؟ يعني هذا إثبات الصفات بلا تمثيل، ونفي المثلية بلا تعطيل. لذلك أهل السنة فيثبتون الصفات لكن لا يمثلون، وينفون عنه صفات النقص والمثلية ولكن لا يعطلون. خلاف لأقوام زعموا أنهم ينفون صفات النقص فوقعوا في التعطيل، وآخروا زعموا الإثبات فوقعوا في الشبه. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم عرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب، إذا أملته من باب ضرب معنى على وزن ضرب، ومضارعه كمضارع ضرب، فتقول عرفته أحرفه كما تقول ضربته أضربه. والمعنى إذا أملته من الإمالة، عرفته بمعنى أملته تميله وغيرته. والتشديد إذا قلت حرف، هذا هو التشديد، والتشديد حرف للمبالغة، للمبالغة بمعنى إذا أردت التشديد أردت مبالغة تشدد فقل حرف حرف، وما إذا لم تريد المبالغة فقل حرف حرف بمعنى مالا. وتحريف الكلام، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل، تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أن أنه المراد. نعم، إذا هذا التحريف الذي ذكرنا منهم شيئا سابقا نعود إليه على طريقة المؤلف رحمه الله. قال وتحريف الكلام إمالته، إمالته من عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر. المعنى المتبادل طبعا ليس الذي تفرضه الخيالات الذهنية، لا، وإنما الإنسان الذي لا يزال على فطرته وربما عنده شيء من المعنى الذي الكلمة هذا هو المراد. فإمالته عن هذا المعنى إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، معنى المدعى، نعم، لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. دائما يفتقر إلى قرينة تبين أن هذا المعنى الآخر هو المراد. هكذا عرف التحريف، فقال تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر، هذا هو الانحراف أو التحريف. إذن أملته عن ذلك المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، قد يدل عليه لكن باحتمال مرجوح، الواجب حمل اللفظ على الراجح ليس على المرجوح، فلا بد فيه إذن من قرينة تبين أنه المراد. إن لم توجد فهذا تحريف وتبديل وتغيير واعتداء على كلام الله عز وجل. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطال الذي هو الخلو، الخلو إن خلع يخلو خلوا، والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبير معطلة، أي يشهد لهذا المعنى اللغوي، اللغوي نعم، لم ندخل بعد في المعنى المراد عند أهل الشرع. إذن كلمة التعطيل مأخوذ من العطل أو من العقل كذلك، كنت أظن من العقل فإذا بي قال عطل، الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله عز وجل وبئر معطلة بمعنى متروكة هزرها الناس استغنوا عنها ربما بما جاء بدل عنها، أي أهملها أهلها، البئر أهملها أهلها وتركوا وردها لا يريدون الماء منه. والمراد به هنا هذا هو المعنى قلت ونتكلم في هذا الباب، هذا هو المعول عليه دائما نعرج، قلنا دائما ونحاول أن نؤصل بكلامنا بالرجوع إلى الاستعمال اللغوي للكلمة، إن هذا القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين. وإن كان علماء الشريعة يتصرفون في مدلولات الألفاظ تتكيف مع المعاني الشرعية، إلا أنه ليس من ذلك أن يعني يبتعدوا بها عن معناها اللغوي. والمراد به هنا نعم نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، هذا هو المراد بالتعطيل، نفي الصفات الإلهية، هذا هو المراد بالتعطيل في الشريعة، نفي صفات الله تبارك وتعالى وإنكار قيامها بذاته تعالى. معنى يقول لك ولو الله عز وجل ليس موصوف، تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف، هكذا يزعمون فينفون الصفات، أو يقولون أن الحادث لا يحل إلا بحادث، يقول لك مثلا الكلام حادث، إذن إذا أثبتناه الله عز وجل معناها لا يحل الحادث إلا بالحادث، فالتالي ينفون صفة الله عز وجل. هذا كلام الله عز وجل أثبته لنفسه، أنتم أعلم أم أنت. فالفرق بين التحريف إذن والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق، التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو التعطيل، نفي صريح. حتى التأويل على كل حال هو أيضا نفي، إلا أن ذاك من طريق وهذا من طريق آخر، هذا التصريح مباشرة بأن الله عز وجل، لكن الذي يؤول يثبت الصفات لكن بطريقة يعني يحرفها ويبدلها ويغيرها، إذن كأنها لم تثبت، لأن الإثبات معتبر وإثباتها على وجه الحقيقة. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. إذن كذلك التحريف أيضا عطل، ماذا عطل؟ عطل النصوص عن معانيها، ثم عطل الخالق تبارك وتعالى عن صفاته. إذن وأما التحريف هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، والنسبة بينهما أي بين التحريف والتعطيل العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، التعطيل أعم مطلقا من التحريف، نعم يعني أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل، كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. قال فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، يعني ليس كلما وجد التعطيل وجد التحريف، إذن فالتحريف داخل تحت التعطيل، متى ما وجد تحريف كان تعطيل، لكن ليس كل ما وجد التعطيل وجد التحريف. نعم، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، وكونه أثبت المعنى الباطل هذا تحريف، نفى المعنى الحق هذا تعطيل. ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة، نفاها مباشرة، ليس حرفها، نفاها، قال لا توجد. هذا يكون عطر، وتكون ربما يستلج إلى شيء من قواعده، وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وما يسمونه بالتفويض. إذن بعضهم هذه طريقته في الأسماء والصفات، يزعم أنه يفوضها، ومعنى يفوضها يثبت لنا الألفاظ لكن فارغة عن المعنى. يقول لك أنا أؤمن بأن الله عز وجل استوى على عرشه، وأنه ينزل، وأنه يفرح، وأنه يجيء، وأنه يعطي، وأنه يغضب، وأنه يرحم، وإلى غير ذلك من صفاته. لكن تقول ما معنى المجيء، ما معنى النزول؟ أقول لك لا أدري، لا أنا أثبت ألفاظ فقط. هذا يسمى تفويض، هذا يسمى تفويض، وهو صورة من صور التعطيل. لم يثبت لله عز وجل الأسماء والمعاني ما أفادت في الأسماء. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف. في الإسلام يسمي هؤلاء المفوضة المجهلة، هكذا يسميهم في الحموية، يسميهم المجهلة. من المجهلة؟ يعني هم يقولون بأن السلف هكذا كان موقفهم في الأسماء والصفات، ما كانوا يعني يعرفون معانيه. وذلك انبرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله للرد عليه، ولأنه يعلم بأن ربما الفلاسفة أهل التخيل أبعد ما يكون على المسلمين، أبعد ما يكون على المسلمين. وكذلك أهل التمثيل أيضا أبعد. إذن فالذين ابتلي بهم المسلمون هم أهل التخيل، أهل التخيل الذين يزعمون بأن هذا هو موقف السلف، وأن موقف السلف كان أسلم، وموقف الخلف كان أعلم وأحكم. وربما وجدوا بعض عبارات وردت عن بعض السلف كانوا يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، ففهموا منها أن المراد بهذا التفويض. لا، أمروها كما جاءت، كما جاءت أي كما يفهمها العرب بلسانهم، لا تقولوا بالتأويل فيها. هذا رد عليهم، رد عليهم، لا تؤولها، أمرها كما جاءت، كما جاءت. وهل يجيء اللفظ بلا معنى؟ لا يوجد في العربية، الألفاظ ما وضعت إلا لتأدية المعاني، بل المعاني هي روح الألفاظ. فإذا فرغ اللفظ عن المعنى لم يعد للفظ معنى. نعم. إذن قال رحمه الله، وذلك يقول شيخنا، أقول دائما إذا قلت شيخنا محمد بن عبد رحمه الله في منظومته، يقول فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفع. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يستشكل شيئا من معاني الصفات، ويأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا أشكل علي كذا. ولا أبو جهل كذلك، أبو جهل كافر العنيد ما كان دائما يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس استشكالا وإنما اعتراضا، ما كان يعتذر يقول أنت أثبت هنا ما نفيت هنا، ولا يدعي عليه أنه هو جئت بتناقض وبتعارض. لا، وكليهما نصيبهما من اللغة العربية متساوي، أبو بكر الصديق وأبو جهل العنيد في عون هذه الأمة. فلا أبو بكر لغير الرسول يقول أشكل علي يشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. إذن قال ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليه المتأخرون من الأشاعرة. الأشاعرة جمع أشعري، وهم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري عالم من علماء المسلمين، كان في بداية حياته على ما ذكر له في ترجمته نعم على مذهب المعتزلة الصريح نعم، وربما أثر فيه أنه عاش في بيت أبي علي الجبائي زوج أمه، ولكنه مكث فيهما فترة ثم انتقل وتأثر بمذهب ابن كلاب. وهي الفترة الثانية من حياته، وهذه الفترة هي التي نعم بعض الناس أخذ عنه مذهبه فاسدا، يثبت سبع صفات فقط، وله كلام في القضاء والقدر وفي القرآن الكريم وفي مسائل عديدة من مسائل الاعتقاد، ولكن الذي استقر عليه في آخر حياته وما جاء في كتابه الإبانة، الإبانة في أصول الديانة، وكذلك ما في كتابه أيضا مقالة الإسلاميين واختلاف المصلين، انتهى ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة. نعم، هذا أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه بعض الناس اليوم عندنا وفي بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وبعض المسلمين ينتسب إلى الماتريدي، وبعض ينتسب إلى المذهب الكلابي، وكل هؤلاء خارجون عن مذهب السنة والجماعة. إذن هؤلاء يسمون الأشاعرة نسبة قلت إلى أبي الحسن الأشعري، وأما أبو الحسن الأشعري فنسبته إلى قبيلة الأشعريين، الأشعريين قوم من أهل اليمن، إليهم ينسب أبو موسى الصحابي رضي الله عنه الأشعري من أوائل في الإسلام. قال من الأشاعرة فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفيتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى العرش قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا جواب مالك، جاءه من يسأله نعم عن كيفية الاستواء لا عن الاستواء، لو قال له أخبرنا عن الاستواء لذكر مالك رحمه الله الآيات التي في القرآن الكريم أو ذكر أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، ولكن سأله عن أمر غريب عن الكيفية. ونحن نتقدم أن قلنا من غير تكييف الكيفية غير معلومة لأحد إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، كيفية استوائه كيف يستوي، وكأنه صراحة سؤاله قد يكون سؤال معارض لم يعهد عندهم السؤال عن كيف. ولذلك مالك رحمه الله أجاب كما ذكر هنا الاستواء معلوم، معلوم معناها معروف لا يسأل عنه، سواء من حيث اللغة وسواء من حيث الشرع، معلوم الاستواء، استوى الله عز وجل عرشه استواء يليق به تبارك وتعالى، ليس كاستوائنا نحن على ما نستوي عليه، نحن إذا استوينا على ما استوينا عليه فهو استواء مخلوق على مخلوق، أما استواء الله عز وجل على العرش فهو استواء خالق غني على مخلوق فقير. لذلك قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي بعض الروايات عنه أنه قال والسؤال عنه بدعة، وفي بعضها قال أخرجوه عني، فصار العلماء يعتبرون أن جواب مالك هذا رحمه الله هو جواب عن كل سؤال جاء على مثل هذه الصيغة، سواء تعلق الأمر بالاستواء أو بالنزول أو بالغضب أو بالإتيان. فيقال مثلا في من قال كيف أتى، نقول الإتيان معلوم والكيف مجهول. وهذا كما قال شيخنا، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو، فقل له كيف هو. إذن هذا هو الذي نتوقف عنده في درسنا هذا، إلى درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعل ربما بعضكم عنده سؤال قبل الختام. إذن وإذا لم يجلس هناك سؤال فنختم كما ختمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر عليك هنا.
يوريد الله
يجزاك. كلمة جميلة.